بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم 25 من شهر شوال لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 9 من شهر تموز لسنة 18 و2000 للميلاد، وصلنا إلى عند قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: والعتق بعينه مبدأ عليها. تفضل دكتور أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: والعتق بعينه مبدأ عليها، والمدبر في الصحة مبدأ على ما في المرض من عتق وغيره، وعلى ما فرط فيه من الزكاة فأوصى به، فإن ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا، ومدبر الصحة مبدأ عليه، وإذا ذاق الثلث تحاصى أهل الوصايا التي لا تبدئة فيها، وللرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. تكلمنا في المرة الماضية عن الوصايا وأنها في الثلث، وأن ما زاد على الثلث فهو باطل، أو ما زاد يعني أو كان للورثة فإنه كذلك باطل. وقلنا إن إجازة الورثة تعني أنها عطية مبتدأة، أنها عطية مبتدأة ولا علاقة لها بالوصية، فكأن الورثة إذا أجازوا كأنهم ابتدأوا عطية منهم. ولذلك قلنا إن النهي يقتضي نفي الصحة، ونفي الصحة يقتضي البطلان. بدأ يتكلم عن الوصية الصحيحة إذا ثبتت الوصية وفيها جملة من الوصايا، وحيث تعارضت هذه الوصايا ما الذي يقدم، بمعنى تزاحمت وصايا بعتق ومدبر أو ما إلى ذلك من الوصية بالمال، ما الذي يقدم منها وما الذي لا يقدم. بالاتفاق أن الديون التي للغير مقدمة على البدء بقسمة الوصايا. فقال: والعتق بعينه، أي والعتق الموصى به، يعني أوصى بهذا العتق بعينه، أي أن يعتق الرقيق فلان، الرقيق فلان، فيحدد عين الرقيق. مبدأ عليها، أي على الوصية بالمال. وكنا قد ذكرنا في المرة الماضية التفرقة بين الإنابة، وصية من المتوفى على أولاده وبناته، وفرقنا بين الوصية بينها وبين الوصية بالمال، بينها وبين الوصية بالمال. هنا يتكلم أن من قال أعتق فلانا فإنه يقدم على الوصية بالمال، فنعتق فلانا من المال الذي أوصى به مبدأ على غيره، مبدأ على غيره، ولو استغرق الثلث، ولو استغرق الثلث ولم يبق للآخرين شيء. إذن بطبيعة الحال يشترى ويعتق، فإن كان يعني ليس مالكا له، إنما قال أعتق فلانا، فلانا قال أعتق فلانا، فليس مالكا له، فإنه يشترى ويعتق. طيب، فإن كان مالكا له فهو يقدم على غيره في الوصايا، وهذا حيث كان يشترى ويعتق من الثلث. لا، تقسم التركة، أخذ أهل أصحاب الديون ديونهم، أخذ أصحاب الديون ديونهم. الآن جئنا إلى الوصايا، عندي أوصى بمالين وأوصى بعتق رقبة معينة، يعني في مرض موته قال فلان عتيق لوجه الله من مالي، هذا وصية، هذا وصية، فهذا يقدم على غيره، يقدم على غيره، ولا نقول يؤخذ من رأس مال التركة. إذن فرق أن نقول إذا مات الإنسان فهناك رأس مال التركة الذي يأخذ منه الدائنون، بعد أن يسلم رأس مال التركة من الديون نأتي إلى الوصايا. طيب، جئنا إلى الوصايا، ما الذي نقدمه على غيره؟ الإيصاء بعتق معين. إذن صار عندي أوصى بعتق معين وأوصى بمال لفلان وفلان وفلان، طيب نقدم العتق على الوصية بالمال لفلان وفلان. إذن نحن أمام وصية في الثلث، هذه الوصية جزء منها أعتق فلانا سواء كان مملوكا له أو مملوكا لغيره، فإن كان مملوكا لغيره فيشترى ثم يعتق. طيب فإن كان من ماله يعتق من المال، تمام. لكن نحن الآن هذه الوصايا ما الذي يبدأ به؟ نحن في الوصية، جئنا إلى الوصية، ما الذي يبدأ به؟ يبدأ بذلك اللي هو العتق المعين بعينه مبدأ عليها، والمقصود ليس مبدأ على الوصية، مبدأ على الوصية بالمال. يعني أعطوا فلانا 1000 دينار، أعطوا فلانا 1000 دينار وقال أعتقوا فلانا، فيعتق فلان، فإن استغرق الثلث قلنا لمن أوصى له بال1000 استغرق الثلث في العتق وما بقي فهو للورثة. إذن نحن أمام وصية بالعتق لمعين وأمام وصية بالمال لمعين، فنبدأ بالوصية بالعتق، وهذا معنى قوله والعتق بعينه مبدأ عليها، مبدأ على الوصية بالمال. الآن بأعيانها تعتق الأعيان، فإن كانت يعني قال فلان وفلان وفلان وعند ذلك يعني استوعبهم الثلث، فعند ذلك أخرجنا من الثلث. طيب فإن لم وبالتالي تصبح وصية بما زاد على الثلث وهي باطلة، تصبح باطلة. الآن موضوع ترتيب الوصايا عند التزاحم، بدأ بالعين ثم قال مبدأ عليها اللي هو في الوصية، قال والمدبر في الصحة، والمدبر في الصحة مبدأ على ما في المرض. ليه؟ لأن التدبير في الصحة لازم. قال أنت حر على دبر مني أي بعد موتي، وهنا نلمس تشوف الشريعة لحرية الإنسان وحرية الرقبة، وأن لها تفاصيل وإجراءات فعلية لإعتاق الإنسان من الرق. فالتدبير هو عقد يوجب عتق مملوك من ثلث مالكه، من ثلث مالكه بعد موته بعقد لازم. إذن من دبر يعني ترى من دبر أثناء الصحة مقدم على من دبر أثناء المرض. إذن والمدبر في الصحة مبدأ على ما في المرض. لماذا؟ لأن الذي في المرض منحل لأنه في حكم الوصية، لكنه في الصحة هو تصرفات لازمة، وتصرفات لازمة من عتق وغيره وعلى ما فرط فيه من الزكاة، التفريط في الزكوات. الآن من الناس من يفرط في الزكوات، التفريط في الزكوات نضع النقطة الأولى، أولى الأولويات لزكاة العام، يعني الحال قال هذا علي زكاة في عامي هذا وقد حلت علي الزكاة ولم أخرجها فأخرجوها عني، أو قال لا تخرجوها، هذه نعاملها معاملة الديون فتخرج من رأس مال التركة، يعني تأتي الزكاة مع الدائنين، مع إيه؟ الدين، ليست من الوصية. ليه؟ لأنها دين في ذمته، وهذا الذي نتكلم فيه عن زكاة النقود اللي هي زكاة العين. طيب إذن هذه زكاة السنة الحالية نخرجها ولو لم يوصي بالإخراج، نخرجها ولو لم يوصي بالإخراج. نأتي إلى زكوات الأعوام الماضية، قال أنا وجبت في ذمتي زكاة وحلت علي ولكنني لم أخرجها فأخرجوها عني، فأخرجوها فأخرجوها عني، تخرج عنه من رأس مال التركة، نفس رأس مال التركة. لكن هنا يشترط أن يقول في الزكوات الماضية أخرجوها، لكن زكاة السنة الحالية تخرج وإن لم يوصي، تخرج وإن لم يوصي، لأنها واجبة في الحال. تمام؟ إذن نقول زكوات السنوات التي أقر بها على نفسه وأنها حلت عليه فإنها تخرج من رأس مال التركة. فإن كانت زكاة العام الحالي أخرجت وإن لم يأمر بالوصية بإخراجها. فإن كانت زكوات أعوام ماضية فنقول لابد من أن يوصي بها، لابد من أن يوصي بها. أما إذا قال زكوا عني وزكوا كذا وكذا، فهذه لن نعلم منها أنها وصية بمال أم هي ديون، لم يحدد. فنقول إن هذه تخرج من الوصايا وتقدم على غيرها، لم يعترف بالحلول ولم يعترف بالدينية، لم يعترف بالحلول والدينية، إنما قال زكوا من مالي 1000 دينار، نعتبرها هنا وصية بالمال. الآن في هذا التفصيل تصبح من الثلث، لكنها تتقدم على اللي هو إيه، سواء كان الزكوات تقدم على الفطرة، صدقة الفطر. يعني الآن سنرتب موضوع الزكوات. أولا قال زكوا عني 1000 دينار، ما قال حلت في ذمتي وهي دين علي وأخرجوها، لم يأتي على التفاصيل التي ذكرناها في أنه أقر بالحلول عليه. الآن قال أخرجوا عني زكاة 1000 دينار، نقول لهم هذه مقدمة في الوصايا، فنخرج النقطة رقم 1 في الوصايا. نريد الآن أن نرتب الوصايا. خرجنا الآن من الدين الذي هو من رأس مال التركة. الآن دخلنا على في هذه الكلمة زكوا عني أنها وصية، زكوا عني 1000 دينار. الآن هذه تقدم على صدقة الفطر. إذن زكاة المال التي أوصى بها دون أن يقر بالحلول عليه، نقول تعتبر الأولوية رقم 1. 2 زكاة الفطر، 2 زكاة الفطر، ثم كفارة الظهار والقتل، الكفارات. إذن الكفارات، ثم كفارة اليمين، ثم كفارات اليمين، ثم كفارة الفطر في رمضان، كفارة الفطر في رمضان، ثم كفارة التفريط في القضاء حتى دخل عليه رمضان التالي. إذن يصبح عندنا الزكوات الماضية، ثم صدقة الفطر، ثم كفارة الظهار، ثم كفارة اليمين، ثم فطر رمضان، ثم التفريط في اللي هو القضاء، ثم في التفريط في القضاء. إذن لما قال هنا والمدبر في الصحة مبدأ على ما في المرض من عتق وغيره على ما فرط فيه من الزكوات، إذن لاحظوا إنه العتق والمدبر والزكوات، بعدين اللي هو الترتيب الذي قلنا ما ذكره هنا إجمالا في قوله من الزكاة، ليس من الزكاة التي أقر فيها بالدينية، وهنا من المطلقات أو من المجملات. إذن الزكوات التي أقر بأنها عليه وحلت وأنها ديون فإنها تخرج من رأس مال التركة. طيب، ثم بعد ذلك يقدم العتق والتدبير، ثم بعد ذلك يأتي، وطبعا العتق والتدبير أثناء الصحة وأثناء المرض لها أولوية. يعني هنا يتكلم عن تزاحم الأولويات في الوصية. طيب الآن فيما يتعلق بهذه الزكاة، الزكوات التي فرط فيها، هناك إطلاق يجب أن ينتبه إليه. الآن قال فأوصى به، اللي هي الزكوات الماضية، قال زكوا عني زكاتي، لكنه لم يقر بالحلول والدينية. قال فإن ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا، أي الوصايا بالمال. ما معنى الوصايا بالمال؟ أعطوا ابن أخي فلان 200 دينار، وأعطوا ابن أخي فلان 1000 دينار، هذه هي الوصايا بالمال. إذا قلنا المعتق والمدبر على التفصيل الذي ذكرناه، ثم نزلنا إلى موضوع الزكاة، لكننا أكدنا على أن الزكوات التي حلت عليه وأقر بحلولها وهي ديون، فإنها تخرج من رأس مال التركة. طيب هذا بخصوص ما يتعلق بزكاة الدين النقدي، اللي هو إيه؟ أن يكون واجبا على النقود. أما زكاة الحرث والماشية فإنها تخرج من رأس مال التركة وإن لم يوصي. زكاة الحرث، المزروعات والمواشي فلا تحتاج إلى المواضي الماضية، الماضية فلا تحتاج إلى وصية، لأنها مال ظاهر، مال ظاهر. أما النقود فهي مال صامت، مال مخفي، فنحن لا نعرف أنه أخرج أم لم يخرج إلا إذا أخبرنا. لكن المزروعات، ها هو البيدر أمامك معلن على الناس، فالناس يعلمون أن الذين، أن هذا الذي جدد الزيتون وأخرج منه عشرات الأطنان، يعلمون أنه قد عزل هذا الجزء لزكاة الزرع أم لا. وكذلك الساعي وظهور الساعي الذي كان يأتي لأخذ إيه؟ المواشي. فما احتاجت إليه زكاة المال من الوصية بإخراجها، فإن زكاة الماشية وزكاة الزرع لا تحتاج إلى ذلك لظهور هذا في الناس، ولأنه أمر لا يخفى، أمر لا يخفى على خلاف النقود، فتستطيع أن يعني تخفي زكاة النقود، وليس كذلك الأمر في موضوع. نعم قال وإذا ضاق الثلث، يعني كان ثلثه 3000 دينار، تحاص أهل الوصايا التي لا تبدئة فيها. يعني نحن نأتي إلى الوصية، هذا اعتقناه وهذا أصبح حرا، جئنا إلى ما يتعلق بالزكوات التي تخرج من، تقدم على غيرها، الكفارات التي تقدم على غيرها، فهذه لا تزاحم فيها، لا محاصصة فيها، تبدئ الأول فالأول. متى تصبح المحاصة؟ إذا كان الجميع في وصية المال، بمعنى عنده 3000، عنده 3000 دينار، فهذه 3000 دينار قال لابن أخي فلان 2000، ولابن أخي فلان 2000، فجئنا إلى المال ووجدناه 3000، فلا يمكن أن نعطي كل واحد منهما 2000، فنقول التحاص بينهما، فالألفان والألفان هما نصف ونصف، فيأخذ هذا نصف 3000، 1500، ويأخذ الثاني 1500. إذن حيث اجتمعت الوصايا على المال بعد أن بدينا ما يبدأ منها، بعد أن بدينا ما يبدأ منها، نقول بقي 3000 دينار، أوصى لابن أخيه فلان 2000، وأوصى لابن أخيه فلان بإيه؟ 2000. إذن هما الوصية بينهما كم؟ مناصفة. طيب 3000 كم نصفها؟ 1500. إذن تفضل يا فلان، هذه 1500 وهذه 1500 للأخ. إذن هنا تحاص في الوصايا، أي نعيد نسبة وتناسب بين الأوصياء بالمال، ثم بعد ذلك نعطي كل واحد منهم حصته من هذا المال الموصى به. وهذا معنى قوله وإذا ضاق الثلث تحاص أهل الوصايا التي لا تبدئة فيها. قال وللرجل الرجوع عن وصيته، يعني حتى أحيانا تتساوى بعض الكفارات، يعني كفارة على سبيل المثال كفارة الظهار والقتل الخطأ نفس الرتبة، نفس الرتبة.
والديون أيضا،
الديون على رأس مال التركة، هذا يتحاصون في رأس مال التركة. وما قلناه هنا التحاص في ثلث اللي هي في الثلث الذي أوصى به، يعني التحاص في الوصية، هذا كله كلام في التحاص في الوصية. فقدمنا أصحاب الحقوق المعينة. قال وللرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره. إذا أنت أوصيت بشيء فقلت أعطوا لفلان 100 دينار، أعتقوا فلانا، حتى لو كان أثناء الصحة، حتى لو كان أثناء الصحة، فعند ذلك نعتبر هذه وصية على موقوفة على ما بعد الموت، ولك الحق في أن تعود فيها، لك الحق أن تعود فيها. طيب إذا أوصيت لفلان بمال وقلت فلان أعطوه بعد موتي 2000 دينار، فهذا الموصى له متخوف، قال ما هو ربما أن تعود أنت في وصيتك، فأريد أن أخذ منك عهدا أن لا تعود في الوصية. قال له تفضل، ها أنا أوقع لك أمام الشهود، وليس لي من الحق أن أعود في وصيتي. ثم عدت، عودتك صحيحة وإن اشترط عليك أن لا تعود، عودتك صحيحة وإن اشترط عليك ألا تعود، وإن اشترط عليك ذلك. قال والتدبير أن يقول الرجل لعبده أنت مدبر. هذا الذي لم نقرأه. وصلنا إلى تبدأ وللرجل الرجوع عن وصيته، إذن وصلنا إلى عند قوله والتدبير. طيب في قوله والتدبير أن يقول الرجل لعبده أنت مدبر، أي أنت بعد موتي حر، أي على دبر مني تكون حرا. قال ثم لا يجوز له بيع، يعني إذا قال السيد للعبد أنت حر على دبر مني لا يجوز بيع هذا العبد، لأننا متشوفون إلى حرية هذا العبد، فإذا باعه فإن الذي اشتراه ليس مدبرا له، وعليه سيبقى في الرق، فإذا دبره أي دبر العبد اعتبرنا هذا العبد يعني تتوقف حريته على موت سيده، تتوقف حريته على موت سيده.
قلنا بالرجوع قبل قليل جواز الرجوع
الآن، مش يعني الكلام في موضوع الوصية له أن يرجع، لكن سيأتيك اللي هو هذا بعد الموت، هذا له أن يرجع هذا لكن الكلام إذا قال أنت حر بعد عام، فعندئذ هذا من رأس مال التركة مش من الوصية.
بعد عام
ليس مدبرا، لأن المدبر لا يكون إلا بعد الموت، إلا بعد الموت وسيأتي. قال ثم لا يجوز له بيعه وله خدمته أي للسيد خدمة ذلك العبد، وله أي للسيد انتزاع ماله أي انتزاع مال العبد، لذلك أنه ما زال رقيقا، لأنه ما زال رقيقا والرقيق لا يملك إذا هو مملوك لسيده. ما لم يمرض، فإذا مرض السيد عندئذ أصبح هذا المرض مرضا مخوفا، أصبح المرض مرضا مخوفا، ويصبح في ذلك في تصرفاته عن السيد تصرفات المريض مرض الموت. قال وله، وله اللي هو إيه؟ السيد، وطؤها أي المدبرة التي قال لها أنت حرة على دبر مني. إن كانت أمة، إذن المدبرة هنا يفرق، قال إن كانت أمة، يفرق بينها وبين أم الولد، فمن حملت من سيدها ولو علقة أصبحت أم ولد، وعندئذ بمجرد العلقة، بمجرد العلقة تصبح أم ولد، وعندئذ تعتق عليه من رأس ماله، لأنها أصبحت حرة تتوقف حريتها على موته. فلذلك هنا إن قال إن كانت آمة ليحترز بها عن أم الولد، ليحترز بها عن إيه؟ يعني إذا كانت آمة ليست أم ولد. قال ولا يطأ المعتقة إلى أجل، إذا قال لها أنت حرة بعد عام، لأنه عندئذ هذه التي اعتقت بعد عام أي إلى أجل قبل الموت تتعارض الأحكام معها، تتعارض الأحكام معها. فإذا وطئ بعد أن قال لها أنت حرة بعد عام فأشبه نكاح المتع لما فيها من التأقيد. لذلك ولا يطأ المعتقة إلى أجل لتعارض الحقوق، فتعارض حقها في كونها إلى أجل أو أن تكون بعد الموت. قال ولا يبيعها أي المعتقة إلى أجل، وله أن يستخدمها يعني الاستخدام العادة التي هي له. قال وله أن ينتزع مالها ما لم يقرب الأجل، اللي هو أجل العتق وليس الأجل بمعنى الموت. قال وله أن يستخدمها، وله أن ينتزع مالها ما لم يقرب الأجل، وإذا مات اللي هو السيد فالمدبر من ثلثه، المدبر وهذا سواء كان أثناء الصحة أم كان أثناء المرض، إذن هو كله وصية. قال والمعتق إلى أجل أي الذي قال له أنت حر بعد ستة أشهر فيعتق عليه من رأس ماله، يعني إذا مات فهذا معتق من رأس المال وهو في حكم الدين. إذن لأنه إحنا سنسير في هذه الأحكام شيئا لأنها ليست الآن عملية، لعلنا نصل إلى الهبة إن شاء الله. طيب وصلنا إلى قوله والمكاتب، تفضل دكتور أحمد.
والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء، والكتابة جائزة على ما رضيه العبد والسيد من المال منجما قلت النجوم أو كثرت، فإن عجز رجع رقيقا وحل له ما أخذ منه، ولا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم إذ امتنع من التعجيز، وكل ذات رحم
إذا امتنع
من التعجيز، وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها من مكاتبة أو مدبرة أو معتقة إلى أجل أو مرهونة، وولد أم الولد من غير السيد بمنزلتها، ومال العبد له إلا أن ينتزعه السيد، فإن اعتقه أو كاتبه ولم يستثني ماله فليس له أن ينتزعه، وليس له وطء المكاتبة وما حدث للمكاتب والمكاتبة وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد دخل معهما في الكتابة
وعتق وعتق
بعتقهما. وتجوز كتابة الجماعة وتجوز كتابة الجماعة ولا يعتقون إلا بأداء الجميع. وليس للمكاتب عتق ولا إتلاف ماله حتى يعتق ولا يتجوز
حتى يعتق أو حتى يعتق كلاهما صحيح.
وليس للمكاتب عتق ولا إتلاف ماله حتى يعتق ولا يتزوج ولا يسافر السفر البعيد بغير إذن سيده. وإذا مات وله ولد قام مقامه وأدى ما من ماله ما بقي عليه حالا وورث من معه من ولده ما بقي. وإن لم يكن في المال وفاء فإن ولدهم يسعون فيه ويؤدون نجوما إن كانوا كبارا وإن كانوا صغارا. وليس في المال قدر النجوم إلى بلوغهم السعي رق.
طيب. نمر سريعا على فك هذه العبارة في قوله والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء ولو درهم يبقى عبدا. والكتابة جائزة وهي على الاستحباب لقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا على ما رضيه العبد والسيد من المال منجما أي مقسطا قلت النجوم أو كثرت. يعني هذه الأقساط كانت كثيرة آم قليلة. فإن عجز أي العبد رجع رقيقا وحل له ما أخذ منه. إذن إذا عجز العبد عن نجوم الكتابة عندئذ رجع رقيقا وحل للسيد ما أخذه من العبد لأن عمله كان أصلا لسيده. فالآن هذا الذي عتق إلى نجوم الكتابة أن يسدد اللي هو ثمن رقبته. فإن عجز فإنه يرجع رقيقا للسيد. إلا المال الذي دفعه الناس لهذا العبد ليعينوه على الحرية فهذا المال يرجع إلى أصحابه وليس من حق السيد. قال ولا يعجزه إلا السلطان. يعني قال السيد هذا أنت أصبحت عاجزا ربما بقي شيء من الكتابة فأجاء السيد وقال له أنت يعني تعذر عليك القسط ولم تعد قادرا على دفع الأقساط فأنت تأخرت بدفع هذا القسط. فنقول إن الذي يعجزه أن يحكم بعجزه هو السلطان. وهنا نقطة في العدالة أن لا يستبد هذا السيد بهذا المكاتب كما تفعل البنوك اليوم بمن يشترون منها الشقق بالإيجار المنتهي بالتمليك. فيقولون في العقد إذا عجز أو عجز الزبون أو العميل أو هو المستاجر أو هو المشتري كله يمشي. إذا عجز عن سداد قسط واحد فتصبح جميع الأقساط حالة. إذا تصبح جميع الأقساط حالة على هذا المستأجر أو المالك أو المشتري. لا تستطيع مرة هو مالك مرة هو بائع مرة هو مشتري. فأنت لا تستطيع أن تحدد طبيعة هذا العقد الهلامية التي تأتي في النهاية وتسخر جميع المكاسب لصالح رأس المال وتحول جميع المخاطر لصالح أو مع الأسف على العميل. إذن قال لك هنا يعجزه السلطان لكن رأس المال اليوم لا يقبل بتعجيز القضاء. يقول لك إذا تأخرت عن قسط واحد تعتبر جميع الأقساط حالة. طيب هناك نقطة في العدالة. هناك نقطة عدالة. عندما اشتريت هذه السلعة مقسطة إلى ست سنوات نقدا كانت بعشرة آلاف مع السداد إلى ست سنوات أصبحت 14,000. إذا كان هناك نسبة للزمن من ثمن السلعة. فإذا عجزت عن قسط من الأقساط التي ستحل بعد 5 سنين فتصبح 14,000 حالتنا اليوم. إذن ما دفعه من ثمن زائد مقابل هذه 6 سنوات جعلتها حالة فورا، وطابت نفسه بالتقسيط ل6 سنوات، فأصبح يدفع ما هو مؤجل إلى 6 سنوات يدفع ما هو مؤجل إلى عام، والسعران مختلفان. إذن أنت تشترط عليه هذا الشرط وتقوم بظلمه في رأس ماله، وتعتبر الأقساط المؤجلة حالة، ثم بعد ذلك تقوم بالحجز على السلعة والتنفيذ القضائي وتأخذ رأس مالك كاملا الذي كان من المفترض أن يحل بعد 5 سنين تأخذه الآن كما هو دون نقص. إذن موضوع اشتراط أن تكون الأقساط المؤجلة إلى تلك السنين الطويلة حالة، هذا يعني أنك أخذت ما ليس لك، إنما هو كان ثمن سلعة مؤجلة إلى بعد 6 سنين فأخذته أنت الآن فورا، وهذا لا يجوز شرعا. إذن
القيمة هذه
وأخذ نحن نتعامل مع أثمان وليس مع ديون مرتبطة، إذن نحن مع أثمان. لذلك نحن قلنا لو أراد أن يعجل مقابل أن يحسم له جزءا من الدين بهذا الشرط أن يؤجل المعجل، قلنا لا يجوز. وقلنا إن القاعدة من عجل المؤجل عد مسلفا، لذلك نقول إن هذا الزمن مع هذه السلعة كان لهما قسط من الثمن، فعندما اشترطت الحلول لما هو مؤجل إلى ما بعد 5 سنين أنت ظلمت الرجل. لكن هنا الشريعة في العلاقة بين السيد والمكاتب أفضل وأعدل بين من العلاقة بين المستأجر أو المدين والدائن في العصور الرأسمالية التي قهرت الضعفاء. لذلك كان عليه أن يطلب التعجيز، لذلك نحن نوصي الآن المدينين لأسياد رأس المال أن يطالبوا بمبدأ التعجيز بين العبد والسيد في الفقه الإسلامي ليحصلوا على العدالة، ليحصلوا على إيه؟ العدالة. هو في الواقع العملي ما الفرق؟ يعني أنت تسدد إيجارات شقة لمدة 30 عاما وعمرك الآن 40 عاما، هذا يعني أنك ستسدد حتى الموت. وإن عجزت عن التسديد إذا كان عبدا مكاتبا فإن المال يؤول إلى السيد. أما أقساط الإيجار التي دفعتها للبنك فسيقول لك هذه إيجارة مع السلامة، فهذا ذهب على العميل وهذا ذهب على المكاتب، فما هي الحرية التي جاء بها للإنسانية عمليا في الواقع العملي؟ يعني خرج الإنسان من نظام الإقطاع واستعبادات نظام الإقطاع اللي هو إقطاع الأراضي وطبقة النبلاء، ثم عاد ودخل في نظام إقطاع الشركات وإقطاع رأس المال ورجال الأعمال، وأصبح رجال الأعمال هم أهل الحل والعقد الموجودون في البرلمان. بناء على هذا إذن موضوع إقطاع الشركات حل محل إقطاع الأراضي، وطبقة رجال الأعمال الذين يعني يتبغددون في البرلمانات ومعهم الحصانة الدبلوماسية هم طبقة النبلاء. يعني أنت أمام طبقة نبلاء فعليا، يعني العالم لم يتغير كثيرا سوى في الأسماء، إنما قيل لك أن القرار بيدك فأنت تختار عبودية اختيارية وليست عبودية قهرية كما كان يحدث في الحروب وكما يحدث في ميراث العبيد. فنحن أصبحنا أمام العبودية الاختيارية، بمعنى أن الحاكم المهيمن هو رأس المال، ورأس المال وأهل الحل والعقد هم أصحاب رأس المال. فرأس المال هو الذي يتغول على القيمة المضافة وعلى إنتاج الشعوب ويمتص عافيات الشعوب. لذلك نقول إن التعجيز أمر فيه من العدالة ما فيه، حتى لا يتجرأ السيد على المكاتب، وأحرى بعملاء المصارف الذين يقال لهم ويوقعون على عقد اللي هو يسدد 15 عاما ديونا، ثم إذا عجز عن قسط واحد فإنه تصبح ديون 15 عاما القادمة حالة. يعني هو لا يستطيع أن يسدد قسطا واحدا فتقول له حل عليك 200 قسط. 200 قسط. لذلك نوصي بالاستفادة من نظام التعجيز الموجود في العلاقة بين السيد والمكاتب في الفقه الإسلامي، فهو أكثر عدالة مما هو بين العملاء وبين أسياد رأس المال، وما بين أسياد رأس المال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد نصاب العدالة إلى الإنسانية، وأن يخرجها من رق الدين، من رق الديون. هذا على مستوى أفراد، فما بالك على مستوى جماعات، ما بالك على مستوى شعوب. أن تجثو الشعوب على ركبتيها لأجل الدين، وأن توقع في فخ الديون، بمعنى أن تجد شعوبا بعشرات الملايين تعلن عجزها عن سداد ديون بالمليارات. طبعا لن يأتي كما هو الحال في ديون الأفراد ويحجز على الموجودات، لا، سيقول لك سنقوم بجدولة الديون، وهذه معاملة الرأفة والرحمة، فيغرقونك بمزيد من الديون ثم استدن أكثر، وهكذا حتى تبقى الأجيال القادمة متورطة بديون الآباء، والأحفاد مورطون أيضا بديون الآباء، والآباء مورطون بديون الأجداد، فيعيد إنتاج نظام الرق الحديث، نظام رق محسن. يعني أنت الآن أمام طور متقدم من الرقيق، وهو الرقيق المرفه أو الرقيق الاختياري، الرقيق الاختياري. نسأل الله السلامة، لأن العدالة في الأموال مع الأسف ضائعة وليست موجودة. طيب، إذن قلنا ولا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم. يعني أيضا السلطان لا يحكم بالتعجيز فورا، بل لا بد من التلوم، وهو أن يمهل 3 أيام ليبدي ما يمكن أن يسدد منه. إذن حتى السلطان ليست سلطته مطلقة، بل لابد من أن يعني يتريث وأن يمهل 3 أيام. والله تعالى أمهل المشركين من قوم صالح، فقال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام. يعني انتهى، أنتم أشركتم بالله، كفرتم بالرسل، لم تأبهوا للمعجزات، لم تنتهوا عما يعني ظلمتم به أنفسكم، الآن أنتم مستحقون للعقوبة، ممهلون 3 أيام لمراجعة أنفسكم. الحلم الإلهي، حلم الله الحليم. فإذا وقع العذاب فلا ينفعهم عندئذ التوبة والرجوع إلا ما كان من قوم يونس، إلا ما كان من قوم يونس. إذن بعد التلوم إذا امتنع من التعجيز، يعني المكاتب قال أنا لست عاجزا، فإذا صار نزاع بين المكاتب والسيد على التعجيز فالأمر إلى السلطان، والأمر إلى السلطان أن يمهل 3 أيام فينظر. والسلطان شخص عادل محايد يقيم العدالة بين الأطراف دون أن يحيد أو أن ينحرف إلى طرف دون آخر. إذن ثم قال وكل ذات رحم، اللي هي المرأة أم الولد، فولدها بمنزلتها، فولدها بمنزلتها ما لم يكن الولد من السيد. إذا كان من السيد فتصبح أم ولد. وانظر إلى هذا الحكم وهذه إجراءات، هذه التفاصيل. يعني الإسلام عندما جاء إلى عالم فيه الرق كيف فتح الأبواب. لكن نحن بحاجة الآن إلى إحياء الإجماعات في الأموال لحماية البشرية من الرق المعاصر، وهو الرق الاختياري، وهو رق الديون. تتضاعف الديون كل 10 أعوام، وتصبح هذه الشعوب عاجزة فأعجز، وهكذا وترهن الموارد في الأرض لأجيال قادمة لأجل سداد الديون، لأنه لا تأتي المؤسسات النقدية الدولية أو البنك الدولي أو هذا فيقول لك أنا سأبيع دورك وأنهارك، يقول لك لا أنا لن أبيع شيئا، أنت لا تتعامل معك كما تتعامل مع المفلس في المحكمة، نحن نريدكم أن تبقوا، نحن نعيش أصلا عليكم، نحن نعيش على أموالكم، نحن نعيش على مواردكم، لكنكم تطلبون منا الرأفة والرحمة أن نعيد الجدولة وأن نعيد جدولة الأقساط وتخفيف الأقساط، حتى لو كنتم لا تريدون دينا نحن سنقرضكم. لذلك نجد أن ذلك العالم المرفه إنما يتبغدد في أموال الفقراء والمستضعفين، ودائما حيث رأيت فقرا مدقعا فعليك أن تبحث عن الغنى الفحش، وحيثما رأيت من يضع يده على بطنه من الجوع فعليك أن تبحث عمن يضع يده على بطنه من التخمة، وحيثما رأيت من يعاني من فقر الدم فابحث عمن يعاني من الكوليسترول، وابحث عمن يعاني من الدهون الثلاثية، والذي إذا نظرت في صحافته تجده أن المشكلة الكبرى لهذا المجتمع هي تخسيس الوزن، ويخافون من الوزن أكثر من خشيتهم من الله. فلذلك لابد أن ينتبه إلى حقائق العدالة التي سنتها الشريعة في مسائل الأموال خصوصا. يعني ربما نحن يتبادر إلى أذهاننا دائما الإجماع على الحدود الشرعية، لكن هناك الإجماعات في الأموال التي تستطيع أن تفرض العدالة وأن تحقق العدالة في الأموال، ويعني هناك التفاصيل الكثيرة في هذا الموضوع.
الآن يجوز وطء غير سيدها
إذا زوجت
وهي أمة.
إذا زوجت نعم. إذن في قوله وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها من مكاتبة أو مدبرة أو معتقة، يعني أولادها معها يدخلون في نجوم الكتابة والعتق وما إلى ذلك، أو مرهونة، وولد أم الولد من غير السيد بمنزلته لأنه يكون رقيقا تابعا لأمه، ومال العبد له إلا أن ينتزعه السيد، إذا انتزعه السيد فهو له
بمنزلته، يعني للسيد
لا بمنزلة أمه حتى وعبد،
يعني معه. الأولاد يجرون في حكم العتق كأمهم وهكذا. إذن إلا أن ينتزعه السيد، فإن اعتقه أو كاتبه ولم يستثني ماله، يعني هذا الرقيق صار له مال السيد لم ينتزعه، فقال له بعد ذلك أنت حر، فعند ذلك يصبح حرا على ماله إلا إذا استثنى السيد وقال أنت حر ولكن مالك لي. قال فليس له أن ينتزعه، وليس له وطء مكاتبته، وما ليس له وطء المكاتبة لأنها تصبح موقوفة الحرية، لكن قلنا تجوز في الخدمة، وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد، أي الأولاد الذين يحدثون، دخل معهما في الكتابة وعتق بعتقهما، يعني الأولاد والبنات الذين يحصلون ويحدثون للأمة والعبد بعد عقد المكاتبة يصبحون في نفس العقد أحرارا بتلك المكاتبة إذا سددت نجوم الكتابة. قال وتجوز كتابة الجماعة، يعني عنده 10 من الرقيق يقول أنتم على مجموع مبلغ كذا وكذا، فلا يعتقون إلا إذا حصلوا على المبلغ جميعه. قال ولا يعتقون إلا بأداء الجميع، وليس للمكاتب عتق ولا إتلاف ماله حتى يعتق. إذن أنت يعني كل ما يتحصل لك من مال، أو أنك لا يجوز لك أن تسامح إذا تلف لك مال اللي هو المكاتب، لا تسامح فيه إلا بعد أن تعتق، إلا بعد أن تعتق. قال ولا يتزوج اللي هو المكاتب إلا بإذن السيد طبعا، ولا يسافر السفر البعيد بغير إذن سيده، لأن نجوم الكتابة تصبح مشكوكا فيها، فلا بد إذا حلت نجوم الكتابة لا بد أن يكون موجودا. إذا السفر بعيد حيث تحل نجوم الكتابة وهو غير موجود، وإذا مات أي المكاتب وله ولد قام مقامه في أداء الكتاب، يعني الولد يصبح يسدد حتى يصبح الولد حرا، يعني يكمل على
ما كان عليه
أبوه. قال وودى من ماله ما بقي عليه حالا. إذن يقول له هنا تصبح اللي هو بعد موت الميت اللي هو المكاتب حلت الديون كما تحل الديون بالموت، يعني واحد عليه ديون مؤجلة تصبح حالا. هذه تختلف، هذه بالموت، هذه ليست بالموت، هذه أثناء الحياة. وذلك لأنها سدت يعني خربت ذمته، الميت تصبح الديون حالة. لماذا؟ لأن ذمته قد خربت. قال وورث من معه من ولده ما بقي. إذن يصبح المال ميراثا لأولاد العبد، وإن لم يكن في المال وفاء فإن ولده يسعون فيه. يعني هذا الأب الذي كان يسعى في الحرية له ولأبنائه الذين حصلوا له بعد الكتابة كان يسعى في حريتهم، مات الأب تقول للأولاد مال أبيكم ميراث لكم اللي هم العبيد، وأنتم تسعون عن أبيكم في هذه الحرية. قال ويؤدون نجوما إن كان حسب اتفاق المتوفى، إن كانوا كبارا لهم قدرة على السعي، طبعا إن كانوا كبارا ولهم قدرة على السعي. طيب وإن كانوا صغارا اللي هم أولاد المكاتب، إن كانوا صغارا وليس في المال قدر النجوم إلى بلوغهم السعي أصبحوا أرقى. قال أصبحوا أرقى أي رقوا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.